ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أيها الكرام المسلمون، نعاني ويعاني الصادقون من أصحاب الفطر السوية من هول ما يقع ويحدث لأهلنا في أرض الرباط، ففي كل يوم وفي كل ساعة يحدث لهم من الفظائع والأهوال ما يندى له الجبين، أهوال كارثية تعتصر القلوب الفطرية. ومما يزيد من الهم والحزن الخذلان المطبق والتآمر المعلن على فئة مستضعفة ليس لها إلا الله سبحانه وبحمده، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أمام هذا الحال نجد أن كثيراً من الناس يتشوف لأي سبيل من سبل نصرة هؤلاء المستضعفين، وكان من الواجب إزاء هذا المشهد أن تتوحد الوجهات والرايات والنيات، إلا أن الواقع الشديد في العالم العربي والإسلامي يحزن ويدمي، فقد ازداد الناس انقساما وتشرذما، وأضحى الناس في مواقفهم ورؤيتهم لما نحن فيه، أضحى الناس على أصناف، منهم صنف متصهين يعلن في كل صباح ومساء أنه تبع لأعداء الله تبارك وتعالى، وأنه يسارع في طلب هواهم، وهؤلاء واضحون، وفي كل يوم يتعرى هؤلاء أكثر وأكثر. والصنف الثاني ولشديد الأسف يمكننا أن نطلق عليه صنف المتأيرنين الذين غلبتهم عاطفتهم ومحبتهم لنصرة الإسلام، غلبتهم تلك العاطفة على ما ينبغي أن يكونوا عليه، فشرعنوا عاطفتهم بأدلة شرعية مع تناسي الفارق. وقاعدة أهل العلم من الأصوليين أنه لا قياس مع الفارق، وانحاز كثير منهم إلى خيارات وآراء بعض إخواننا غفر الله تبارك وتعالى لهم، فظن أن ما سيحدثه البعض من نكاية في العدو كاف لغسيل العار عنه. وقد قيل في المثل العربي: شهاب الدين أضرة من أخيه، وهذا مثل يضرب في لغة العرب على من يفاضل بين سيئين وبين أمرين مشينين، تماما كما قال القائل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمداء بالنار. هذان مثلان يعبران عن واقع نعيشه هذه الأيام. هذا الواقع لا يدرك خطورته إلا من وفق للبصر والبصيرة، لا يدرك خطورته إلا من كان ثابت المعتقد، عزيز الإيمان، حر العقل، يعي ما يحدث حوله جيدا، لم يصبه فساد في العقل أو القلب أو المعتقد، يدرك أن المآلات فيصل لا يخضع للتزلف، وأن التشغيب سبب لتشوش المفاهيم. لهذا كان من الواجب بعد تلك الأحداث التي حدثت وتحدث مراجعة ما كان يتبناه العقل العربي من أفكار تخص قضايا الواقع وأحداث حيرت الكثيرين فجعلتهم يعيشون الوهم والاضطراب ظنا منهم أنهم على خير. أيها الإخوة، إن لقاءنا اليوم بعنوان علمتني الأحداث والسنون من حرب فارس والروم، ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فنحن بحاجة أن نبين حقيقة هذا الأمر، لأن الحامي والجاني واللص الحرامي في حرب الجرذان يحتاج أن نوضح موقفه في أزمنة التلبيس. وقبل البدء نؤكد على أن مثل هذه القضايا التي نتناولها بالعرض والتحليل وبيان حكم الله ورسوله هي من جملة القضايا التركيبية التي تحتاج إلى عقل بين فاهم حتى يستطيع أن يوضح الحق في كل جزئية من الجزئيات. أولا، اعلم رحمك الله أن تأييد موقف جزئي استثنائي في حرب من الحروب أو مواجهة من المواجهات لا يعني أبدا التأييد المطلق لأصحاب هذه الحرب، وإنما هو تأييد جزئي لموقف من المواقف. ثانيا، ما كان موضوعا حديا فإنه لا يقبل الجدل بخلاف الموضوعات الأخرى التي تحتمل وجهات النظر، وهذه قاعدة هامة ستجعل الناس في مأمن من الخلاف الذي يثار بين الحين والآخر. ثالثا، لا بد من التفريق بين التحالفات المصلحية التي قد يضطر لها المسلمون في وقت من الأوقات، وبين الولاءات العقائدية الثابتة في كل الأوقات. فالتحالفات قد تقع بين المسلمين وبين غيرهم إذا اضطروا إلى ذلك، ولهذا شواهده من كتاب الله تبارك وتعالى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. هذا أمر مصلحي خاضع للمصلحة والمفسدة، وكما يقال في السياسة فعل الممكن. أما الولاء العقدي فهو غير قابل للتنازل. رابعا، يا عباد الله، عالمنا السني ولشديد الأسف يواجه خطرين قائمين. الخطر الأول هو المشروع الصهيوني الاستيطاني السرطاني المهلك. المشروع الثاني هو المشروع الصفوي الإيراني، والذي يستهدف تصدير ثورته وعقائده. كلاهما بلاء على الأمة السنية، إلا أن الأخطار تتفاوت والعداوات تتباين. خامسا، عندما نتناول قضايا تتعلق بإيران، فإننا لابد وأن نفعل قانون السماء: ليسوا سواء. ليس كل شعب إيران رافضة يلعنون أصحاب رسول الله ويؤمنون بتحريف الكتاب ويؤمنون بولاية الفقيه. ليس كل شعب إيران رافضة، بل فيهم من 20 إلى 30% من السنة، وهم من جملة المضطهدين في دينهم هنالك. وهناك العامة البسطاء الذين لا يعرفون شيئا، تماما كالعامة عندنا، تسيرهم قادتهم نحو الأهداف التي يريدون وعليه. فلا ينبغي أن نعمم الحكم على عموم شعب إيران. أما ما يتعلق بقياداتهم من الملال، فلا بد فيه من الابتعاد عن الحكم العاطفي والنظر إلى الحكم الشرعي التفصيلي، والذي بينه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهناك بحث لطيف يقال له فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الشيعة الرافضة، لمن أراد أن يتفهم حكم الله تبارك وتعالى في الروافض. وهذا يندرج تحت حكم التعامل مع أهل البدع الكبرى، والتي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي كتاب منهاج السنة النبوية. سادسا، ما تفعله الرافضة بقضية فلسطين هو مجرد متاجرة وغسيل سمعة لهؤلاء، للترويج أنهم حماة الإسلام وأنهم من يذودون عن عقائده ومقدساته. ورغم ما يفعل الرافضة، إلا أن الأيام أثبتت أنهم لا يعملون إلا لمصلحتهم. ونحن حين نتكلم عن هذا ننظر بعينين اثنين، لا بعين واحدة. ننظر بالعين الأولى إلى طفل سوري عذب، قتل أهله، كبسوا بمكابس حديدية على أيدي الصفويين. وننظر أيضا بالعين الأخرى إلى طفل غزي يتاجر بقضيته لتحقيق مكاسب آنية أو مستقبلية. بعد هذا العرض السريع، هل يمكن للأمة أن تستفيد من الصراع بين إيران وغيرها؟ والجواب: طبعا يمكن للأمة أن تستفيد من توظيف هذه المواجهات، فإن أي نكاية ولو بسيطة تؤذي العدو الكافر الأصلي تفرحنا. ضربات المبتدع الموجعة للكافرين تسعدنا، نفرح بعرقلة المشروع الصهيوني، كذلك نفرح بتأخر وكسر المشروع الصفوي. إذن فرحنا فرح متوازن، نفرح بما حل بالكيان الصهيوني المغتصب المؤقت بإذن الله، ونفرح بهلاك قيادات إجرامية إرهابية إيرانية تلطخت أياديها بدماء المسلمين في أفغانستان والعراق ولبنان واليمن وسوريا وغيرها من البلاد السنية. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: إذا التقى الفاجر بالفاجر فاقتتلا فأهلك الله أحدهما فالحمد لله. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما انتقم الله من قوم ظلمة إلا سلط الله عليهم من هو أظلم منهم. قد يقول أحدهم: هذه تمثيلية، فعلى ما نفرح وعلى أي شيء نسعد؟ ونقول قبل الرد على إخواننا، نقول لهم ناصحين: لا تتسرعوا في تحليل مثل تلك القضايا التركيبية، وتفهموا حقائق الأمور. والواقع أنه قد يحدث بين قيادات المشروع الصفوي وبين أعدائنا الأصليين في الكيان المؤقت وأمريكا، قد يحدث لهم نوع من أنواع تلاقي الإرادات وتقاطع المصالح في وقت من الأوقات، كما حدث في أثناء حروبهم على العراق واليمن وسوريا وأفغانستان والأحواز. وعلى قاعدة المصريين: خلتي وخلتك وتفرقوا الخلات. كان هناك تقاطع مصلحي هنا، ثم حدث اختلاف بعد ذلك، فلما حدث هذا الاختلاف ووقعت هذه الخلافات في السياسات نتج عنه تلك المواجهات التي تستهدف استنزافا ثم استضعافا، خاصة وأن الشرق والغرب بل والكثير من العرب ممن أوذوا من سياسات إيران أعلنوا عن رغبتهم في إسقاط نظام الملالي واستبداله بنظام علماني، حتى أن رئيس أمريكا قال: لو وقع أو سقط هذا النظام، يقصد بنظام نظام ملالي، لو سقط هذا وجاء نظام علماني، هكذا يقول، وأراد أن يخصب اليورانيوم أو أن يفعل يعني القنبلة النووية، لسمحنا له بذلك. طب لماذا؟ لماذا هذا التصريح؟ لأن هذا لا يمكن له أن يحدث في دنيانا إلا بتوافق غربي عالمي. وحتى نفهم أكثر، فالصراع الحادث الآن هو صراع بين مشروعين، صراع قائم، صراع مصالح وإعادة تموضع في المنطقة، صراع على الطاقة، على الغاز، على مشتقات الغاز، على المشروع النووي. ولهذا ولأن الحرب حروب مصالح الآن، لم تكن هذه حربا بالمفهوم المعروف، لكنها كانت مواجهة حقيقية كبدت الطرفين خسائر حقيقية. فعلى سبيل المثال، أنفق الكيان المؤقت 5 مليار دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران. ولو كانت استمرت الجولات فإن التكلفة المباشرة التي كان يتوقع أن يدفعها أعداء الله عز وجل آنذاك كانت ستصل إلى 11 مليون دولار، علما بأن ميزانية جيشهم المؤقت قد تجاوزت ميزانيته المقررة له 20 مليار شيكل بسبب الحرب على قطاع. كذلك فإن التصدي للصواريخ الإيرانية أدى إلى دفع 285 مليون دولار، فضلا عن خسائر المدنيين هنالك. ولولا تدخل الغرب بقيادة أمريكا لما استمكن هذا الكيان من الاستمرار. بل هناك أيضا نوع من أنواع المواجهات التي حدثت، وهي المواجهات الاقتصادية. هذه المواجهات يا إخواني أدت إلى خراب وكساد اقتصادي كبير، لا سيما وأنها قد أثرت تأثيرا مباشرا على المدنيين هنالك. بل إن الصواريخ التي أصابت تل أبيب ضربت عددا من الأماكن، منها معهد وايزمان، والذي كان سببا من أسباب تلك السياسات التي تدار في منطقتنا. كل الذي ذكرت وغيره يفرحنا، كل الذي ذكرت وغيره مما سمعتم يفرحنا، لأن هذا يحقق التوازن الاستراتيجي في المنطقة. وإلا فلو انفرد الكيان الصهيوني بالقوة في هذه المنطقة سيحدث تغييرات جذرية في هذه المنطقة بلا شك. ماذا يتوقع لو فتحت شهية العدو وأراد هذا العدو أن ينفرد بالمنطقة؟ تخيل إيه اللي هيحصل، يعني هيحصل إيه أكتر من اللي احنا فيه؟ لا ده هيحصل كتير. الناس اللي بتبص تحت رجلها يا أخوانا تظن أن أتون المعارك ستتوقف عند أرض أو عند بلد، ولكنهم لم يفهموا نفسية عدونا ولا طريقة تفكيره بعد. عدونا صاحب رؤية ويريد تنفيذ مشروعه السرطاني الاستيطاني في المنطقة، وعليه لو تمكن هؤلاء فإنهم سيقوموا بتسريع مشروع سد النهضة وتسريع مشروع تهجير الكثافة السكانية بعيدا عن شاطئ البحر المتوسط، بل سيقوم هؤلاء بمشروع التحكم في المياه، وهذه كارثة عظمى يا إخواني، هذه كارثة عظمى لا يفهمها كثير من الناس. كذلك فإن هدفهم المعلن الآن هو تهجير أهلنا في القطاع والانفراد بالمرابطين حتى يقتلوهم ويبيدوهم تماما. وليس هذا فقط، بل إن أعداءنا قد أعلنوا أنهم إذا نجحوا سيقوموا بتقسيم ليبيا وتخريب سوريا ونجاح مشروع نعوم الذي يسمى بمشروع نيوم والعودة لاحتلال تقسيم العراق وتقسيم سوريا، بل وستنفتح شهية الكيان لتدمير تركيا وباكستان ودول الطوق كالأردن ومصر. تخيل أن هذا مشروع إجرامي، ثم بعد ذلك تجد الناس يقول أن هذه تمثيلية. لا، ليست تمثيلية. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. المشهد الختامي في هذه المواجهات الذي رأيناه يؤكد لنا أن المطلوب من إيران أن تكون ضعيفة بالقدر الذي لا تتمكن به من تهديد الكيان والمصالح الأمريكية في المنطقة، وفي ذات الوقت يريدون إيران قوية بالقدر الذي يخوف العرب والمسلمين ليعيثوا في الأرض الفساد، وحينها يلجأ العرب والمسلمون إلى الحماية الأمريكية الغير مجانية بالطبع. هذا خلاصة المشهد. إذا فهمنا هذا أيها الكرام، وإذا اتضح لنا ما سبق، كيف نتعامل مع هذه الأحداث؟ أولا، نحتاج إلى أن نفعل عقيدتنا ووعينا، نحتاج إلى التمييز المصيب وترتيب العداوات، نحتاج إلى ألا نفرق تفريقا مخلا بين مشروعين معاديين لنا، لأن التفريق بين هذين المشروعين هو نوع من التطفيف والتضليل للعقول. فلا يمكن لنا أن ننسى أن الكيان الصهيوني المغتصب فعل فعله للتدمير البنيوي للمجتمعات العربية والإسلامية. كذلك لا يمكن لنا أن ننسى السكين الطائفية الشيعية التي استحرت بين شعوبنا المسلمة فأتلفت العراق واختطفت لبنان وأهلكت سوريا، وهي ماضية بتدمير اليمن الحزين، ولا زالت دمعات أطفالنا في سوريا والعراق وغيرهما لم تجد من يجففها. ومجددا يتم التخلي الآن عن أحفاد سيدنا الحسين في أرض الرباط، فتتكرر المأساة بعد حوالي 14 قرنا من الزمان تماما كما تخلى هؤلاء عن سيدنا الحسين في كربلاء. مما نستفيده من الأحداث أننا في الوقت الذي نتجادل فيه نجد أعداء الأمة يتحزبون، بعضهم أولياء بعض. لما حدث ما حدث للكيان المؤقت وجدنا فرنسا تقول إن حدثت مواجهات حقة حقيقية فإن فرنسا ستكون إلى جوار الكيان، ثم تنادى كثير من أبناء الغرب أن انتصروا لوكلائكم في المنطقة. هؤلاء يفهمون قيمة التوحد أمامك أنت. اعلم أن سر بقاء هذا الكيان المؤقت هو دعم غربي لا محدود وضعف وتشتت عربي إسلامي لا محدود، وهذا واقع. الغرب الصليبي لا يتقاتل ندا لند، بل هو أجبن من أن يفعل هذا، وإنما يتقاتل معنا بفعل الخيانة، وما أكثر الخائنين في هذه الأمة. علمتني الأحداث والسنون أن البعد الديني في هذه الحرب لم يكن غائبا. الكيان سمى عمليته ضد إيران بالأسد الصاعد. أتدرون ما دلالة هذا الاسم؟ في نبوءة بلعام ابن باعورة في التوراة في العهد القديم، في سياق قصة الملك مؤاب، النص يقول: هو ذا شعب كالأسد يقوم وكالليث يرتفع لا يضجع حتى يأكل فريسته ويشرب دم القتلى، كذلك في سفر الصحراء. طب هذا الاقتباس التوراة الخطير له دلالته؟ يعني أننا أسمي الصواريخ وأسمي هذه المواجهة بالأسد الصاعد، هذا كذا جاء اعتباطا؟ لا، هذا له دلالة خطيرة جدا، حيث يرمز لقوة جيش الكيان ومدى استعداده لخوض المعارك الطويلة للانتصار على أعدائه، وهو ما يحاول قادة الكيان غرسه وإيصاله للجميع في داخل تل أبيب وفي الخارج. إذن حروبهم لا تخلو من عقيدة ومصالح. طيب، بماذا نواجه هؤلاء؟ نواجههم بالعلمانية التي هي نبت شيطاني. نقول لأبنائنا ولشعوبنا: افصلوا الدين عن الحياة. إيه اللي دخل الدين في السياسة، وإيه اللي دخل الدين في الاقتصاد، وإيه اللي دخل الدين في التعليم، وإيه اللي دخل الدين في التربية، وإيه اللي دخل الدين في الدين؟ والله العظيم بجد. تخيل أن هؤلاء يتربون على عقيدة وأنت تتربى على الهوى. لا شيء، العقائدي وإن كان باطلا يكسب، العقائدي وإن كان باطلا يكسب، لأن حروبه حروب عقائدية إيمانية لتحقيق ما يعتقد. علمتني الأحداث أن الشعار الذي رفع في الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران والكيان كان شعارا واضحا: القوة أولا ثم يأتي السلام. هذا الشعار هو شعار إسلامي محض، انصرف عنه المسلمون وأخذ به أعداؤهم. في الآية 60 من سورة الأنفال قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية، طب الآية التي تلي هذه الآية هي إيه؟ وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. يبقى القوة أولا ثم يأتي السلام. علمتني الأحداث أن أعظم الفتن أن تظل في موقع المتفرج على اللاعبين الفاعلين في هذه الحياة. وبما أن الروم حاضرة والفرس قادمة والعرب نائمة، فستظل الإشكالية قائمة. علمتني الأحداث أن الفتنة الحقيقية ألا يكون لنا كعالم سني مشروع حقيقي يمكنه التنافس مع المشروعين المدمرين لنا. علمتني الأحداث أن خيبتنا ونكبتنا في نخبتنا وساستنا إلا من رحم ربي. علمتني الأحداث أن الفتن الحقيقية أن نظل أصحاب ذاكرة سمكية لا تفهم الواقع ولا تستشرف المستقبل. علمتني الأحداث أن الفتنة الحقيقية أن نظل أبواقا نردد ما يقوله أهل الأهواء والحماسة العاطفية دون إخضاع لهذه الأهواء للنصوص الشرعية. علمتني الأحداث أن من ابتلوا بالطرفية سبب من أسباب تأخر الأمة المحمدية. علمتني الأحداث أن الفتنة الحقيقية أن نكون في صف من تبلدت أحاسيسهم ومشاعرهم الإنسانية لنرى مشاهد القتل والدمار والإبادة الوحشية بتعود واستكانة واستهانة كارثية. أخطر ما أختم به اللقاء أن هذه الأحداث ومثيلاتها تكشف كارثة عظمى في واقعنا. هذه الكارثة هي التناطح الدائم بين المسلمين. لما بيجي حدث يا أخواننا من الأحداث، وبالذات لما يكون الحدث ده فيه خلاف، بتجد أن الناس بدل ما تحاول ترد الأمر إلى المتخصصين، كل واحد بيطلع المحلل الاستراتيجي اللي جواه. طب يا صديقي ويا أخي، والكلام ده ما يزعلش معلش، يعني حضرتك درست إيه؟ يعني هل أنت دارس للعلوم الشرعية ولعلوم السياسة الشرعية؟ لا. هل أنت دارس للمقاصد الشرعية الكلية ومقاصد الأمة العليا؟ لا. طب هل أنت درست في كلية اقتصاد وعلوم سياسية علوم التحليل السياسي؟ لا. أمال أنت بتتكلم ليه؟ مش ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ربنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، صح؟ أنت بتتكلم ليه؟ ولكن ولشديد الأسف بدلا من أن نفهم هذه القاعدة نتناطح فنزداد فرقة، ويتم تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وهذا ما يخدم أهداف الأعداء. عشان كده ننصح إخواننا اللي بيتقاتلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، نقول لهؤلاء لا تتحمسوا للبدايات أبدا مهما أبهركم اللمعان، وابقوا دائما لتتفهموا المآلات. هنالك سترون شمس الحقيقة تسطع، وحينها ستحسم كل الإشكالات، وإلا فسيبقى الإنسان في دركات الاغترار بعقله، وهذا ضد المنهج الإسلامي. فالمنهج الإسلامي قائم على أصل، ألا وهو أن العبد المؤمن عبد وجل يخاف من أن يغتر بعقله أو فهمه أو عمله، بل العبد المؤمن يجد دوما في العمل ويسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والسداد. يبقى لا داعي للاستبداد العقلي وحالة النشوة التي يعيشها بعضهم على حساب إخوانه. ثم نقول ختاما لإخواننا الذين يتقاتلون، بعض إخواننا الدعاء وبعض المشايخ وبعض طلاب العلم على مواقع التواصل الاجتماعي، نقول لهم: لا يلزم طالب العلم الذي لم تكتمل أدواته العلمية والمعرفية أن يسارع في التحليل السياسي أو العسكري، بل لا يلزمه أصلا أن يدلي برأيه في كل نازلة، لا سيما إذا كانت أتواد التقدير والحكم على تفاصيل المسائل خارج إطار معرفته وقدراته المعرفية. يا عبد الله، يا أيها الأخ الكريم، تعلم في النوازل أنه يسعك أن تسكت، يسعك أن تكون تبعا للمتخصصين، يسعك أن تتعلم، يسعك أن تنتصر للحق وأن تكون في صف أهله، لكن المقام الذي لا يليق بطالب العلم أو المصلح أن يتأخر فيه، بل لا يسعه أن يتلجلج فيه، هو مقام هداية الخلق. الأمة الآن بحاجة إلى نور الوحيين والدلالة على الثوابت في عصر التمرد على الله ورسوله. الناس بحاجة إلى تثبيت في عصر العواطف والعواصف، كل حدث يقع حولنا نحتاج أن نربط الناس فيه بالله، أن نحدثهم عن سنن الله الكونية والشرعية فيه، أن نبين الأوامر الإلهية فيه، أن نبين حكم الله الربانية فيه. إن الناس بحاجة إلى التذكير بكل هذه المعاني في أثناء صخب التحليلات وضوضاء الآراء، لأن النفوس تتآكل والعقول قد تزل لكثرة التعرض لمتشابهات الأرض ما لم تجد غيث السماء. وغيث السماء عندك أنت، فهمك للوحي المعصوم كتابا وسنة عندك أنت، فاستمسك بالذي وفقك الله له. يا أيها المصلح، يا أيها الداعية، يا أيها الأخ الكريم، لا تأخذ آراءك وانطباعاتك من اليوتيوبر ولا من مواقع التواصل الاجتماعي ولا من كل لقيط لا يعرف له أصل على تلك المواقع، فهي إذا كثر الطرح من هؤلاء، لا سيما إن وجدت موجة الترند كما يقولون تعمل عملها، فاعلم يا عبد الله أن هذه الموجة تقوم بها اللوبيات المتخصصة في كل ضغط لاستمالة الرأي العام. يا أخانا الكريم، لا تتسرع ولا تندفع فتغلب النظرة الجزئية على الرؤية الكلية وتقع فيما وقع فيه كثير من الناس، وحينها ستقع في إشكالات كبرى وستندم، ولا تساعة من دمي. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا به من العالمين العاملين، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قبل الختام أحب أن أذكر إخواننا بما ينبغي عليهم في تلك الأحداث. تذكروا أن الله يهيئ كونه لقدره سبحانه وتعالى، وأن الكل سيخضع لمراد الله، شاء الجميع أم أبوه. تذكروا أنه لا مناص من إحداث مصالحات داخلية وخارجية لجمع الكلمة، لأن المصائب يجمعنا المصابين وعليه، فلا داعي لإحداث فرقة في أزماننا. كفى الناس فرقة، فكن يدا في جمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد، ولا تكن سببا في تفريقهم. علمتني الأحداث أنه لا بد من الاعتناء بالإنسان المؤمن القوي الأمين ليسهم في تطوير وتقدم منظومة الردع، ويسعى لامتلاك تصنيع الأسلحة التي يحتاجها المسلمون. تذكروا أنه إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، فلا يظنن ظان أن هذه الجولة هي الجولة النهائية، بل الأمر سيطول والصراع دائم، فهذا في عرف التاريخ هو الحاصل، وما يحدث الآن هو استراحة محارب للاستعداد لالتقاط الأنفاس ثم الانقضاض بوحشية لا تبقي ولا تذر. أيها الناس، إن الأمة قد تمرض لكنها لا تموت بحول الله، ولهذا فلا بد من التفتيش في أسباب الضعف لتلافيها وعلاجها، ولا بد من النظر إلى مواطن القوة في الأمة لتعزيزها. وختاما، إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإن مكر التاريخ ظاهرة لا بد من تأملها، فإذا أردنا أن نفهم ما يحدث فلا بد وأن نعي واقعنا وأن نستشرف مستقبلنا، حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن نخرج من كبوتنا. كذلك علمتنا الأحداث والسنون أن من لم يفرق بين المأمول والمستطاع والمآل فهو لا شك أنه فاقد البصيرة. أيها الناس، ختاما أنصح نفسي وإياكم، فأقول إن أخطر ما نعانيه هو نقصان الوعي، هو تشوش المفاهيم، وهذا من أكبر مكاسب أعدائنا، لأن العدو ليس فقط من يسرق أرضك، بل هو من يسرق أرضك ويزيف وعيك ويسكت ضميرك ويتاجر بدينك ودماء إخوانك، كما يفعل الآن دعاة التشيع السياسي والتغريب العلماني. لهذا فإنه من الواجب التصدي لكل محاولات التطبيع مع العقائد الفاسدة، خاصة في أزمنة السيولة العقائدية والفكرية وضعف الأجيال الناشئة. وختاما، ضعوا محبتكم وولاءكم وبراءكم وفق مراد ربكم ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم أن تقعوا في خطيئة جلد الذات في غير المواطن الحسنة. لذلك فنحمل أنفسنا أوزار المتسلطين على رقابنا ونحن لم نجني شيئا، بل الواجب علينا أن يقدم كل منا ما يستطيع في موقعه وعمله. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة، نسألك اللهم أن تنصر الحق وأهله، وأن تعز المؤمنين في كل مكان من أرضك. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم الفضيل، نسألك يا سيدنا ويا مولانا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تذل الشرك والبدعة والمنافقين. نسألك اللهم يا ربنا في هذا اليوم الفضيل أن تحفظ ديننا وأن تجبر كسرنا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم ارزقنا الفهم والوعي والبصر والبصيرة لندرك حقيقة ما يقوم به أعداؤنا يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الدين وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم ودمرهم، واشف صدور قوم مؤمنين بدمارهم وخلاصنا منهم يا رب العالمين. اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم انتقم منهم في الحرث والنسل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا وأمتنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وأمتنا، ونجنا ونج أمتنا من مكر كل ذي مكر يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابة نبيك واجمعنا بهم في أعلى جنات الخلد. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.